بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذه الأيام الكريمة التي تغشانا، العظيمة عند الله جل جلاله في كتابه الكريم، حتى أقسم بها العظيم سبحانه فقال: والفجر وليال عشر. عظمة هذه الأيام تجعل أحدنا يعيش شعورا ممتلئا فرحة بفضل الله واغتباطا بعظيم كرم الله سبحانه وتعالى، ولا تزال تحفنا البركات لتغشانا هذه الأيام يا أهل مكة في جوار بيت الله الحرام، وجموع الحجيج ما زالت تتتابع تأم البيت العتيق وهي تقصد حج بيت الله الحرام هذا العام، فتجتمع الفضائل إلى بعضها وتلتئم الخيرات والبركات، ليكون هذا اللقاء أيضا سلسلة في منظومة هذه الخيرات التي تغشانا بحمد الله ومنته في هذه الأيام المباركات، في هذه المقعة المباركة، في هذا الموسم الكريم العظيم. والشكر بعد شكر الله تعالى للإخوة في مؤسسة مجمع إمام الدعوة على اغتنامهم لمثل هذه الفرص واهتبابهم لهذه الأوقات والعناية بهذا الباب الكبير من العلم الذي يناسب الوقت ويلائم الظرف الذي يمر به الناس، وهو حج بيت الله الحرام. الاشتغال بالعلم وحده فضيلة ومنقبة وخير عظيم، فإذا كان مما يحتاج إليه الناس في وقتهم وزمانهم وظرفهم الذي يعيشون فيه كان أشد فضلا وبركة وأجرا ولا شك. فالإخوة الكرام لم يزل هذا ديدنهم، ومعالي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وفقه الله، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام، وهو المشرف العام على المؤسسة، لم يزل يحرص رعاه الله على العناية بمثل هذه الأبواب من العلم في هذا السبيل. والإخوة الكرام جميعا في المؤسسة وفي إمامة هذا الجامع كلهم يضع لبنة فوق لبنة لرفع هذا الصرح، فكتب الله أجرهم ولا حرمهم أجر من ينتفع ويستفيد من مثل هذه البرامج. أحبتي الكرام، يحمل لقاؤنا في الدقائق المقبلة عنوان: وقفات مع آيات الحج في سورة الحج. وكما هو العنوان فليس تفسيرا لآيات سورة الحج، إنما هي وقفات، وتشتمل رعاكم الله على ذكر المعالم الكبرى التي انتظمت فيها آيات الحج في سورة الحج. وحتى نفهم هذا بوضوح، انتبهوا إلى أن آيات الحج في القرآن الكريم وقعت في سور ثلاث: في سورة البقرة، وفي سورة المائدة، وفي سورة الحج. وإذا أضفت إليها آية وجوب الحج في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، صارت السور أربعة. وأما آية آل عمران فوحدها ليس فيها سياق يتعلق بالحج كما هو الشأن في السور الثلاث. حتى نفهم وقفات الحج دعونا نتأمل ملامح أحكام الحج ومعالم آياته في كل سورة من السور الثلاث، حتى ندخل إلى سورة الحج بنحو أكثر فهم واستيعاب. أما آية الحج في سورة البقرة فهي الموضع الأكبر في القرآن الكريم الذي اشتمل على أحكام الحج الفقهية، بدءاً من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. في سورة البقرة جاء الحديث عن وجوب الإتمام، ومنه استدل الفقهاء على وجوب الحج والعمرة. جاء الكلام في سورة البقرة على المحصر وما يلزمه وفديته، ثم جاء الكلام على هدي التمتع وأحكامه المتعلقة به عند الوجود وعند العدم وبدل الهدي والصيام، ثم جاء الحديث عن خطوات المناسك: الإفاضة من عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى، ثم جاء الحديث عن الذكر في كل موضع من هذه المواضع في المشاعر، ثم ختمت بالدعاء أيام منى في التشريق، أيام التشريق، والتعجل في يومين أو التأخر. فجملة أحكام الحج الفقهية وقعت في سورة البقرة. وأما سورة المائدة فتناولت جانبا آخر من الأحكام الفقهية للحج، وهو المتعلق بأحكام الصيد خصوصا وكفاراته. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقبلها يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ثم جاء بيان الكفار، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ختمت الآيات في سورة المائدة وهي ثلاث آيات بقوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إذن فأحكام الحج في سورة المائدة متعلق بالصيد وكفارته وأنواعها وما يلزم فيها، وصيد المحرم وغير المحرم، وصيد البر وصيد البحر. فإذا جئنا إلى آيات الحج في سورة الحج فإنها لم تتطرق لجانب الأحكام الفقهية كما مضى في البقرة والمائدة، لكن سورة الحج جاءت العناية فيها بجانب آخر من أحكام الحج ليس هو الأحكام الفقهية ولا ما يلزم المحرم ولا أحواله ولا الكفارات، لكنها عنيت بجانب معاني الحج وصلب الحج وجوهر الحج ومقاصد الحج. وهذا يا كرام تكامل فريد في تشريع الإسلام، يجعلنا ندخل على المقدمة الأولى لنقول كل عبادات الإسلام تشتمل على شطرين وجزئين اثنين. الجزء الأول هو هيئة العبادة الظاهرة، أركانها وواجباتها وشروطها وسننها، كل عبادة، صلاة وصيام وزكاة وحج وباقي العبادات. والجزء الآخر من العبادات في الإسلام هو جوهرها، حقائقها، معانيها التي تتضمنها تلك الهيئات الظاهرة، هو سر العبادة، هو جوهرها، هو حقيقتها. سأضرب مثلا عاجلا، هذه الصلاة تشتمل على أركان، قيام مع القدرة وتكبيرة إحرام وقراءة فاتحة وركوع ورفع واعتدال وسجود إلى آخر الأركان، وتشتمل على واجبات، التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وقول سبحان ربي العظيم وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والتسبيح في السجود وقول رب اغفر لي إلى آخر الواجبات. ولها شروط عن الصلاة، الطهارة، استقبال القبلة، وإزالة النجاسة، ودخول الوقت إلى آخر الشروط. كل هذا أركان وواجبات وشروط وسنن في عبادة كالصلاة تصب في جانبها الأول، والجانب الآخر حقيقة الصلاة هو الخشوع فيها وحضور القلب والاستمتاع بلذة الصلاة بين مناجات القيام والدعاء والتسبيح والتعظيم في الركوع والسؤال في السجود. بهذين الجانبين يكتمل تشريع العبادة كما أراد الله، أن نصلي صلاة خاشعة تحضر فيها القلوب قبل الجوارح، وكما نحافظ على الأركان والواجبات والسنن فنحافظ كذلك على روح العبادة، لأنه قلبها النابض وهو جوهرها المشع وهو حقيقتها الذي يعطي متعة الصلاة ولذتها والذي يعطي أثر الحياة، أثر الصلاة في حياة العباد. كذلك الصوم له هيئة ظاهرة، إمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ويقابل ذلك حقيقة الصيام وهو تقوى الله وصيام القلب مع صيام البطن والفرج. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، والله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن ها هنا قصد واضح للعناية بجانبين في العبادة، هيئة ظاهرة وإن شئت فقل هيئة باطنة، هو روح العبادة، هو سرها وجوهرها. آيات الحج في سورة البقرة والمائدة تناولت القسم الأول من أحكام الحج، الهيئة الظاهرة، الأركان والواجبات، الكفارات وما يتعلق بتلك المسائل. سورة الحج وآياتها في سورة الحج فيما يتعلق بالمناسك تناولت الشق الآخر بوضوح، وجاءت العناية بحقائق الحج، بجوهر الحج، العناية بالأمور التي يجب أن يستشعرها الحاج سوى ما ذكر في الأركان والواجبات، وهذا جانب مهم يا إخوة في فهم آيات الحج في سورة الحج. إذا فهمنا هذه المقدمة لندخل مباشرة في دقائق معدودات لنعرض وقفات نحتاج إليها في فهم آيات الحج التي وقعت في سورة الحج. أحبتي الكرام، سورة الحج اشتملت على وقفات عدة، أهمها خمسة. أولها آيات الحج في سورة الحج بدءا من قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ابتدأت بقصة البداية. قصة البداية لما؟ لأي شيء؟ قصة البداية لشيئين: لبناء الكعبة ولمشروعية الحج. أما قصة بناية الكعبة فقد جاءت في سورة البقرة وفي سورة إبراهيم، والذي تفردت به سورة الحج هو قصة النداء للحج وبدايتها كيف كانت في سورة البقرة: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالذي جاء في سورة الحج ليس جديدا على ما جاء في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، في سورة إبراهيم، فيها طرف من قصة البناء للكعبة أيضا. الجديد في سورة الحج في البداية هو بداية عبادة الحج بين البشر عندما بني البيت، لما قال الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الحقيقة وجود هذه الآية في بيان قصة البداية في الحج كان ملائما تماما لذكر حقيقة صلب الحج، لأنه يربطك بالبداية كيف كانت، وأن بداية هذا الحج الذي يأتي إليه الجموع كل عام له قصة بداية. من لم يفهمها جيدا ويدركها يخشى أن تفوته أشياء في إدراك معاني الحج. فمن أراد أن يفهم تمام المعاني ومقاصد الحج ومتعته في التعبد في مناسكه عليه أن يرجع إلى قصة البداية. ما قصة البداية؟ وإذ بوأنا لإبراهيم، فإذا هو تهيئة واصطفاء إلهي، ثم فيها تضمين رسالة ألا تشرك بي شيئا، على التوحيد بني البيت العتيق، سيأتينا هذا في الوقفة التالية. وطهر بيتي، التطهير الحسي والمعنوي، الحسي النظافة، فلا نجاسة ولا قذر ولا وسخ، والمعنوي طهارة القلب وتوحيده وصفاء عقيدته، فلا شيء يلوثه من بقايا الشرك ولا التعلق بغير الله. ثم قال: للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج. هذه قصة بداية فضل الحج ومشروعيته بين البشر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. عند بناء البيت لم يكن ثمة بشرية ولا جموع غفيرة، ما كانت إلا تلك القبيلة الصغيرة التي استوطنت حول البيت بعد بقاء هاجر وابنها إسماعيل، ثم تزوج إسماعيل عليه السلام منهم، فما كانت تلك البشرية. وأذن في الناس، هؤلاء ليس كل الناس. ولذلك ثبت عن ابن عباس كما أخرج الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم كذلك جملة آثار عن ابن عباس، ومثلها عن عدد من التابعين كمجاهد وعكرمة وغيرهم، لما أمر ابن عباس رضي الله عنهما بالأذان بالحج قال: أي ربي وما يبلغ صوتي؟ قال الله له: أذن وعلي البلاغ. قيل: فصعد إبراهيم على مقامه، وقيل على جبل أبي قبيس، وقيل على الصفا، وقيل على الحجر، وقيل رفعت له جبال رؤوسها، خفضت له جبال رؤوسها ورفعت القرى، فجعل ينادي إبراهيم عليه السلام امتثالا لأمر الله، قال: أيها الناس، إن الله قد ابتنى بهذا الوادي بيتا ويأمركم أن تحجوا إليه فحجوا. قال: فأجابه الشجر والحجر والمدر وكل شيء لبيك اللهم لبيك. فمنه كانت التلبية. أيضا في بعض الرواية عن ابن عباس قال: فأنفذ الله صوته في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فمن أجاب ذاك النداء أتى يحج، فمن أجاب مرة حج مرتين، ومن أجاب مرتين حج مرتين. قال: وجرت التلبية على ذلك. هذا العمق في المعنى، هذا الامتداد التاريخي الكبير الواسع الضارب في أعماق التاريخ، يعطيك قصة البداية التي تشعر أنك اليوم لما تأتي تحج وتنطلق في المناسك وتقول لبيك اللهم لبيك، فاعلم رعاك الله أنك أجبت دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، وأصابتك هذه الدعوة الكريمة منذ أن كنت نطفة في عالم الغيب، في أصلاب الآباء والأجداد وفي أرحام الأمهات، فتشعر بعظيم الحفاوة والكرم الذي يصطفيك الله به لما يكتبك في ديوان الحجيج هذا العام أو ذاك العام. وتشعر أنك من بين الملايين على وجه الأرض من البشر رجل مصطفى وإنسان مختار، أتى بك الله لتكون مع الحجيج الذين ينادون لبيك اللهم لبيك. فيها معنى آخر لطيف أيضا، أنت تقول لبيك اللهم فتجيب دعوة، تقول لبيك وتعلنها بأدب وخضوع واحترام. هذا معنى عظيم يا إخوة في فهم قصة بداية مشروعية الحج لبيت الله الحرام. هذه أولى الوقفات التي تكون مدخلا لفهم ما سيأتي بعدها. أما الوقفة الثانية فيما يتعلق بآيات الحج في سورة الحج، فهو معنى أصيل في معاني العبودية لله ارتبط بالحج ارتباطا وثيقا، هو التوحيد ونبذ الشرك وصدق التعلق بالله دون ما سواه. بنى الله عز وجل بأمره هذا البيت، وبناه الخليل إبراهيم عليه السلام، وأمره أن يؤذن في الناس بالحج فاستجابت البشرية وحجت بيت الله الحرام. كان القصد الأكبر هو إقامة التوحيد الذي على أساسه بني البيت، أما قال ألا تشرك بي شيئا، فانظر كيف جاء التوجيه الإلهي الكريم في آيات الحج في سورة الحج لتعزيز هذا المعنى، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم قال واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ما علاقة هذا بالحج خصوصا؟ علاقته إقامة التوحيد على هذا الأصل الكبير. يا إخوة، على التوحيد بني البيت، فكل عبادة ارتبطت بالكعبة قوامها التوحيد وصفاء المعتقد. في الكعبة نستقبل القبلة للصلاة، في الكعبة نستقبلها للدعاء، في الكعبة نأتي للحج. كل هذه العبادات الحقيقة تحمل رسالة التوحيد الصافية. عندما يلتجئ العبد فيرفع يديه متوجها إلى القبلة يقول يا رب، معلقا قلبه بالخالق قاطعا كل تعلق بغيره سبحانه، هذا صميم التوحيد. عندما يعلنها مدوية في تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعلنها يكررها، فتكون صرحا عظيما للتوحيد يبنى في قلوب الحجيج. وهذا معنى كبير هو في صميم حج بيت الله الحرام، تحمله خطوات المناسك عاما بعد عام، وتتذقنها الأجيال والجموع الوافدة إلى حج بيت الله الحرام. ذلك أيضا تجده في الطواف، في السعي، دعاء يوم عرفة وهو أعظم المواقف في الحج، يقول عليه الصلاة والسلام وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه قضية كبيرة ومعنى عظيم من معاني الحج أكدت عليه الآيات في سورة الحج، وتربط الحج كل عام بهذا المعنى العميق الكبير، حنفاء لله غير مشركين به. ثم يكاد يكون هذا الموضع الفريد في كتاب الله الذي يظهر بشاعة الشرك وشؤم عاقبته بهذا التصوير العجيب، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ليس هناك وصف في مثل هذا السياق في القرآن يظهر بشاعة الشرك وقبح فاعله كمثل ما جاء هنا في سورة الحج، وهذا للارتباط الوثيق بين الحج وبين هذا المعنى الكبير. لاحظ هذه المعاني، لا قصة مشروعية الحج ولا معنى التوحيد ولا الوقفات الآتية ليست مذكورة في الأحكام الفقهية للحج، ولست تجدها في عداد الأركان ولا الواجبات باعتبارها صميما في مسائل التوحيد. الوقفة الثالثة، آيات الحج في سورة الحج ركزت على ذكر المقاصد العظمى التي ينبغي أن يتجه إليها الحجيج في إدراكها في حجهم. قال الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يأتوك ماشين على أرجلهم، وعلى كل ضامر يأتوك راكبين، على كل ضامر، والضامر هو البعير الذي أصابه الضمور من شدة السفر وطول المسافة وبعدها حتى هزل، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. هذا تصريح بأعظم مقصدين أو من أعظم المقاصد في الحج، ليشهدوا المنافع وليذكروا اسم الله. هذا أيضا يا إخوة من جليل ذكر المقاصد التي لا تجدوها في آيات أخرى في القرآن الكريم فيما يتعلق بالحج. جئت تحج، وقفت بعرفة، رميت الجمار، بت بمنى، ذبحت، حلقت، أتممت المناسك، أكملت الواجبات، متأكد من كل شيء، إذن عليك أن تتأكد أنك حققت في حجك المقاصد التي لأجلها فرض الله الحج. فإن حججت ولم تشهد المنافع فأخبرني ماذا صنعت، فإن حججت ولم تقم ذكر الله كثيرا في حجك فأخبرني ماذا فعلت. نعم، الوقوف بعرفة والرمي والمبيت والحلق والنحر والطواف والسعي، يا كرام، كل تلك كما اتفقنا عبادات تؤدى، لكن السؤال ما الذي نريد الوصول إليه؟ لماذا وقفنا بعرفة؟ ولماذا جئنا مزدلفة؟ ولماذا بتنا بمنى؟ ولما رمينا الجمرات وحلقنا الرؤوس ونحرنا الهدي والطواف والسعي؟ كل ذلك يا كرام لجملة مقاصد، اثنان منها ما ذكرها هنا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ما شهود المنافع؟ اتفق المفسرون على أنها دنيوية وأخروية. أما الدنيوية فالتجارات والربح والبيع والشراء، نعم ولا حرج، قال الله في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، في آيات الحج. ومن المنافع الدنيوية أن تلتقي بإنسان في الحج فتكون بداية علاقة تجارية وصحبة وشراكة ومنافع دنيوية، وتكون مصاهرة ربما وعلاقة تناسب وتراحم وتزاور، هذه منافع دنيوية وهي مباحة بل هي مطلوبة في الحج. أما المنافع الأخروية فحدث ولا حرج: الأجر العظيم في الحج، الخطوات المحسوبات، مضاعفة الحسنات، الرجوع كما ولدتك أمك، الفوز بالعتق من النار، تلك لا حد لها لأنها هي المنظور الأكبر في منافع الحج الأخروية. يبقى أن تعلم رعاك الله أن من أجل المنافع التي يشهدها الحجيج كل عام، بل التي يراد أن يحققها الحجيج كل عام، هذا التعارف الأخوي الكبير، هذا التلاقي الضخم، هذا الحشد البشري والاجتماع الهائل الذي تلتقي فيه النفوس المسلمة، فيلتقي الأسود والأبيض والأحمر والأصفر والعربي والأعجمي والصغير والكبير والمثقف المتعلم والمسؤول والكبير في جاهه ومنزلته والإنسان العادي والعامي والفقير والجاهل، الكل يلتقي في الحج. هذا التعارف أحد مقاصد الحج، ولا يراد بالحجيج كلما جاء أهل بلد أن ينزووا في مخيمهم في منى وفي مساكنهم في مكة ولا يلتقوا ولا يختلطوا، هذا ليس مطلوبا، المطلوب هو التلاقي، وهذا من جليل المنافع التي يشهدها الحجيج كل عام. وتالله كم في هذا الباب من خير عظيم، يلتقي العلماء فيتعارفون والدعاة فيتآزرون، ويلتقي المسلم مع أخيه المسلم. أنا وأنت نعيش هنا في مكة أو جئنا من بلد آخر، يبقى أنك ما زلت تسمع عن إخوة لك مسلمين في بلد من البلدان ولست تعرف شيئا عن أخبارهم إلا ما تشاهده خلف الشاشات وما تقرأه أو تسمعه في نشرات الأخبار. فإذا بك في الحج تراه بشحمه ولحمه أمامك، فتسأله عن أخبار إخواننا في غزة وماذا فعلوا، وتسأله عن إخبار إخوتنا في أراكان وماذا فعل الله بهم، وعن إخبار إخوتنا في العراق وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي أفريقيا الوسطى وفي تشاد وفي النيجر وفي أوروبا وفي الأمريكيتين وفي كوريا وفي اليابان وفي روسيا. يا أخي هذا معنى والله عجيب، يا أخي يتآزر به المسلمون ويتعاضدون ويفضي بعضهم إلى بعض، بل يقذف جسور المحبة والوئام بين قلوب المسلمين وهم يلتقون ها هنا في رحاب بيت الله الحرام، ثم هو وجه من وجوه عظمة هذا الدين. فسبحان من جمع هذا الخليط من البشر على عقيدة واحدة. أنت لو رمت أن تجمع فئة من المجتمعات البشرية ولو كانوا في بلد واحد، أن تجمعهم على فكرة واحدة ومبدأ واحد وقضية واحدة وقناعة واحدة، كان هذا من أصعب ما يكون. قضية الاجتماع على قناعات تحديدا وقضايا تتعلق بالأفكار والمبادئ ليس من السهولة التئام الناس عليها، لكن الإسلام جمع أتباعه على عقيدة، يختلفون في الثقافات وفي المذاهب وفي الجنسيات وفي الأقاليم وفي طرق التفكير وأنماط الحياة، عجيب. صحيح فيهم العامي والجاهل والمتعلم، فيهم المجتمعات المتحضرة وفيها المجتمعات المتخلفة، وفيهم من يعيش في البادية ومنهم من يعيش في الأبراج وفي الأفلاك، لكن في النهاية هم جميعا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا يعيش في بلد في غاية التطور التكنولوجي والتقدم الحضاري وإلى آخره، وأنماط الحياة عنده متقدمة جدا، وذاك لا يزال في أدغال الغابات أو في الصحاري أو على رؤوس الجبال ولا يعرف شيئا من تطور وسائل الحياة. هذا يعيش بفكره المحدود وذاك يعيش بفكره المنفتح. صحيح اختلفوا في أنماط الحياة وفي الثقافات وفي المذاهب وفي سبل العيش، لكنهم ما يختلفون في عقيدة حملتها صدورهم جميعا. فهذا من عظمة الدين، كيف تستطيع أن تحتوي هؤلاء على مبدأ واحد وفكرة واحدة وقناعة واحدة؟ إذن هذه الوقفة الثالثة، شهود المنافع وذكر اسم الله في مقاصد الحج التي جاءت في سورة الحج. وقبل أن أغادرها يهمني أن أقول إن إقامة ذكر الله واحد من مقاصد الحج العظام. مرة أخرى سأقول، مطلوب منك أن تقف بعرفة وأن تطوف وأن تسعى وأن تدعو وأن ترمي وأن تبيت، لكن صدقني إن لم يكن من وراء ذلك تحقيق لإقامة هذا المقصد في حجك، فيؤسفني أن أقول قد لا تجني من حجك شيئا كثيرا. لست أعني القبول والرفض عند الله، لا، القبول عند الله. والحج إذا اكتملت أركانه وشروطه وواجباته أجزأ وبرئت به الذمة وسقط به التكليف، لكن لا والله، ليس هو الحج الذي يغير حياتك، ليس هو الحج الذي تستمتع به، ليس هو الحج الذي يمكن أن يحدث انقلابا في كيانك ويعيدك إلى أن تعود إلى صياغة فكرك وعقلك ونفسك من جديد. هو الحج الذي جاءت به المقاصد، وأجلها إقامة ذكر الله في الحج. وذكر الله في الطواف وفي السعي وفي المبيت وفي الوقوف وفي الدعاء وفي كل خطوة من خطوات المناسك. يؤسفك أن ترى بعد ذلك أن الذكر لله في الحج هو أقل شيء يعمله بعض الحجاج، وانشغل بالتراقب والتزاحم والتدافع، ويسيطر عليه الفكرة في متى ينتهي وكيف ينتهي ورغبة الخلاص من المناسك كيفما اتفق. عندما يسيطر علينا الشعور الرغبة في الانتهاء والتخفف والترخص والبحث عن أيسر الأقوال والاكتفاء بأقل الأعمال، هذا ذهول عجيب عن جوهر الحج ومعانيه العظام، وهي الحقيقة من الموجودة في سورة الحج، الالتفات ليشهدوا ويذكروا. هذا قصد، واللام للتعليل، ومن تعظيمنا لكلام الله وأدبنا مع القرآن واحترامنا لخطاب الله أن نوظف هذا المعنى في حجنا. والله في منى لما تنتهي الحج أيام الحج يقول واذكروا الله في أيام معدودات، تبقى في منى وتبقى من أجل أن تذكر الله. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه إذن هي ثالث وقفات سورة الحج، آيات الحج في سورة الحج، والحديث عن إبراز المقاصد الكبرى التي اشتملت عليها آيات الحج في سورة الحج. الوقفة الرابعة، الحديث عن معنى من معاني الحج أيضا جاء جليا في سورة الحج، الحديث عن تحقيق التقوى وربطها بتعظيم الله في المناسك. إن شئت أن أقول لكم هذا روح الحج فلست مبالغا. روح الحج أن تبدأ خطواتك من مبدأها إلى منتهاها، وتعظيم الله ينبض في قلبك خطوة خطوة. يبدأ من تعظيمك للنية وأنت تقدم للمناسك، يبدأ من تعظيمك للنفقة التي تخصصها لحجك فتكون حلالا لا حرام فيه ولا شبهة ولا شيئا مما لا يرتضيه الله. تعظم المناسك التي تمر بها والمشاعر، ذلك ومن يعظم شعائر الله، قال العلماء الصفا والمروة والكعبة وعرفة ومزدلفة ومنى من شعائر الله. كيف أعظمها؟ ألثم ترابها وأقبله وأخذه للتبرك والتمسح؟ لا، لكن أن تدرك أنك إن كنت في عرفة فهذا مكان عظيم، فلا يراك الله فيه إلا أكمل ما تكون تضرعا وإقبالا إليه وتعبدا بالعبادة التي شرعت في هذا المكان. جئت منى وتعرف أنه مكان عظيم، فاتق الله، لا يراك إلا معظما لهذا المكان. جئت الحرم عند الكعبة، جئت المسعى في الطواف في السعي، جئت الصفا والمروة، لا يراك الله إلا معظما لما عظم الله. واعلم أن هذا طريق تحصل به معنى جليلا من معاني الحج، وروحه التعظيم لله كما أسلفت لك. قال الله أيضا في سورة الحج ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. بالله ما يسرك هذه الشهادة الإلهية أن تكون على خير من الله؟ يا أخي كم يبلغ بك الفرح والثناء والمدح عندما يقول لك أحد الكبار والعظماء أنت محمود عندنا ونحن راضون عنك وكذا، كم تفرح أنك تحظى برضا الكبراء والعظماء، وأنك تظفر بحسن ظنهم بك، وأنهم يحسنون علمهم عنك وقولهم عنك. ما الذي يبلغ بك؟ أين تضع هذا بإزاء أن يقول الله لك ذلك خير لك عند ربك؟ كيف تصل إلى هذه الخيرية؟ قال ذلك: ومن يعظم حرمات الله. ما حرمات الله؟ كل شيء في الشريعة له حرمة وقدر ومكانة محترمة، هو من حرمات الله. القرآن من حرمات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم من حرمات الله، والكعبة وهذه المناسك وهذه المشاعر، هذا كله من حرمات الله. أن أعظم هذه العبادات يا أخي معناها أن أتجافى كل تلك الصور المزرية، واسمحوا لي على اللفظة، التي يقع فيها بعض الحجيج مع الأسف: الترخص، التخفف، الفوضى، التدافع، التزاحم، ربما يصل إلى شيء من الخصام والتشاجر، يتزاحمون عند الجمرات، فربما ضرب أحدهم أخاه أو عند الكعبة من أجل أن يبدأ هو أولا، من أجل أن يفرغ قبل صاحبه، من أجل أن يركب القطار قبله، من أجل أن يصل قبله. أن نتحول المناسك بمعزل عن تعظيم الله، نتجاوز كثيرا من المعالم العظيمة التي يحملها الحج في طياته رسائل للحجيج. تعظيم الله يحملك على أن تكون في حجك عبدا خاضعا ذليلا، كأن على رأسك الطيب، تعلوك السكينة، تحفك المهابة، في كل خطوة ينبت تعظيم الله في قلبك. حتى الهدي والأضاحي، وهي وقفتنا الأخيرة، هي من الشعائر. ذلك ومن يعظم شعائر الله. قال السلف في الهدي والأضاحي: تعظيمها استثمارها وغلاء أثمانها. أن تشتري الأضحية أو الهدي في التمتع أو القران وتختار السمينة الثمينة، هذا مطلوب عند الله. تنزل السوق فتجد شاتين كلتاهما تجزي في الأضحية، انطبقت فيها الشروط وسلمت من العيوب، هذه بألف وهذه بألفين. ستقول: يا أخي إذا كانت كلاهما مجزية سأخذ ذات الألف وأوفر ألف لي ولعيالي ولمصاريف بيتي ولشيء من أمور الحياة، وهذه يقبلها الله، فلماذا أنفق ألفا زائدا؟ لا، هي ليست كذلك. حسابات التعظيم تختلف تماما عن حسابات التوفير. حسابات التعظيم أنك تنفق مبلغا أكبر لعلمك أنها تقع في قلبك موقعا أعظم. إذا دخلنا في التعظيم، فإذا بلغ بك الأمر أنك تتنازل عن مبلغ أكبر وتنفقه بسخاء وطيب نفس، وقلبك ممتلئ أنك ما فعلت إلا تعظيما لأضحية تعرف أنها أغلى ثمنا وأكثر لحما، وأحيانا يا أخي حتى أجمل شكلا. الشكل هذا طيب أليس سيذبح وليس سيختلط بالدم؟ لكنه ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أبلحين أقرنين، كبش أبيض في قوائمه سواد وفي غرته في جبهته سواد، وله قرنان عظيمان من أجمل المناظر في الخرفان. هذا الكبش مليح، طيب والمليح ماذا أفعل؟ أنا لست أصوره ولن أحتفظ بشكله ولا بجلده. لكن القضية يعني إذا قربت لك الصورة، إذا جاءك ضيف عزيز وإنسان في غاية المحبة في قلبك والمعزة، وأردت أن تنزل السوق وتشتري له هدية، ودخلت وإذا بأصناف الهدايا أمامك، والله الذي نفعله بقدر معزة صاحبنا الذي سنهديه، سنختار الهدية الأغلى والأثمن، ونرى أنها تعبر أكثر عن معزته ومقداره في نفوسنا. ولله المثل الأعلى. هذا الهدي اسمه هدي، وهذه الأضحية تقرب إلى الله، قربان. فما الذي ستقربه إلى ربك؟ اعمل ما شئت، لكن في النهاية أنت مناط بالتعظيم، وبقدر ما يقوم في قلبك هذا المعنى يحصل وزنها في ميزان الشريعة، استثمارها وغلاء أثمانها. هذه أجمل وهذه أكثر لحما وهذه أغلى ثمنا، وفي النهاية اللحم لك أنت الذي ستأكله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى. فعدنا إلى قضية التعظيم يا إخوة. التعظيم لله هو روح الحج. تعظم الله في نيتك، تعظم الله في نفقتك، تعظم الله في دعائك في عرفة، تعظم الله في طوافك، تعظم الله في سعيك، تعظم الله في مبيتك، في رميك، في حلقك، تعظم الله يعني وأنت تؤدي هذا المناسك، ليكن عليك سحائب الجلال والخضوع والهيبة والتعظيم لله، ليحط بك من حولك معنى التعظيم لله في كل خطوة. وعندئذ والله ما ترضى لنفسك أن تفعل فعل بعض الجهال: الترخص، التخفف، استفتاء أهل العلم والبحث عن أقل الأقوال، وإذا قيل هذا واجب وهذا سنة وقال بعضهم سنة أخذ بالقول بأن سنة ليترك، وإذا قال بعضهم هذا في كفارة والثاني قال لا حرج أخذ بقول لا حرج لأنه أخف، وإذا قال المبيت إلى منتصف الليل والثاني قال يكفي بقدر حط الرحال أخذ بالأخف، وهكذا في كل قضية. ويتخفف في حجه وحج العجلة هذا الذي يكتفي أحدهم فقط بعرفة بنصف ساعة قبل الفجر ومرورا بمزدلفة على السريع ويصلي فيها الفجر ثم قال حججت، ثم يتنازل عن باقي الواجبات وباقي الأعمال ويقول لا بأس أفديها بكفارات، كم يلزمني؟ فيقول له المفتي عليك فدية في ترك المبيت، وفدية في ترك رمي الجمرات، وفدية في ترك طواف الوداع. فيكون جواب بكل استهانة واستخفاف فقط أو يلزمني شيء آخر؟ بس هو هذا؟ هذا المعنى يا أخي يفتقد تماما روح الحج. عبادك هذه هل تظن أن الله أمر العباد بها؟ يرتحلوا من أوطانهم ويأتون في مسافات بعيدة، عبادة بدن ومال وانتقال في أماكن من أجل أن تتقرب بعبادة لا تدري ما الله صانع بها. فتعظيم العبادة هو روح الحج حقيقة، وذلك تجلى في سورة الحج في آيات الحج. الوقفة الأخيرة، سورة الحج هي الوحيدة من السور التي اشتملت فيه على آيات الحج التي تناولت أحكام المنسك في الهدي والأضاحي، بدءا من قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يا إخوة، الذبح لله عبادة، صميم التوحيد فيها، وأصبح من بوابات الشرك عند أقوام من البشر من خلال ذبح الغنم والبقر والإبل. وعجيب، ليست العبادة فقط ركوعا وسجودا وصلاة، هذا الذبح عبادة. وحتى نفهمه انظر كيف ارتبط بالحج وصار من أعمال الحج هدي للتمتع وهدي للقران، وفيها أضحية للحاج ولغير الحاج في أيام الحج، وفيها كفارة ترك الواجب بالذبح، وفيها في إحدى خيارات كفارات لبس المخير أيضا الذبح، وفي كفارات الصيد فيها ذبح. ارتبط الذبح لله في عبادة عظيمة الحج ليدلك على أنها من أمهات العبادة، وإذا كانت كذلك فإذا انقلب فيها المدخل صارت من أمهات الشرك. ولهذا أنت ترى من يعمل السحر ويتعاطاه والعياذ بالله يطلبون ويطلب منهم الجان لعمل السحر الذبح لهم بأسمائهم، يعني للجن ولمردة الشيطان. هذه أخي عبادة يخرج بها المرء من الإسلام كما يسجد لغير الله إذا ذبح لغير الله، ويتخلى عن دينه ويريق ماء عقيدته إذا قبل بذبح لغير الله. هذه عبادة عظيمة. قل إن صلاتي ونسكي، النسك في أرجح أقوال المفسرين هنا هو الذبح، فصل لربك وانحر، جعل النحر مع الصلاة جنبا إلى جنب كما هي الصلاة عماد الإسلام وركنه الركين. فالذبح ذا عبادة عظيمة. أرجو أن نعطي المسألة وزنها لنعلم أن الذبح عبادة تقوم على التوحيد، وذكر اسم الله عليها ليس مجرد سنة لنستطيب اللحم، لا، لإثبات أن الذبح لله عبادة نتقرب بها كما الصلاة كما الزكاة كما سائر العبادات. ينبغي أن نعلم أن الذبح لله عز وجل عبادة جاءت في منسك من مناسك الحج، والله يقول ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم جاءت والبدن جعلناها لكم، للتأكيد أيضا على معنى الهدي والأضاحي، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ختمت آيات الهدي والأضاحي والذبائح في الحج بقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فربطت مرة أخرى بروح الحج وهو التعظيم الذي يسوق إلى تحقيق التقوى في القلوب. يا كرام، هذه وقفات الخمس طفنا من خلالها على معالم ما جاء من أحكام الحج في جوهره، في باطنه، في حقيقته، وليس في أفعاله ولا أركانه ولا واجباته، وهو الذي تميزت به آيات الحج في سورة الحج عن غيرها من أخواتها في سورة البقرة وفي سورة المائدة وغيرها من مواضع القرآن الكريم. ضم هذه الآيات إلى تلك لفهم ما يتعلق بالحج ظاهرا وباطنا مطلب العناية به، تعين على تحقيق العبادة على نحو أكمل كما يحب الله من أجل الوصول إلى مراد أعظم، وهذا مما نحتاج إلى الحديث عنه والإفاضة فيه وإلى تطبيقه والعناية به وإلى الوصاية والتواصي به وحتى الناس من حولنا عليه. هذا موسم قد أقبل، وهذه أيام حج قد أضلتنا، وهذه جموع الحجيج من إخوتنا من شرق الأرض وغربها قد أقبلوا. الحج عبادة عظيمة وموسم كبير ومؤتمر جامع للمسلمين قاطبة فيه من الخيرات والمنافع ما ذكر الله عز وجل وما أشارت إليه الآية الكريمة. أسأل الله عز وجل في ختام هذا المجلس أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. اللهم اجعل هذه الأيام من خير أيامنا عندك طاعة وعلما وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واكتب لنا فيها يا رب حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم يسر لعبادك الحجيج حجهم وتمم لهم نسكهم، وتقبل منا ومنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك المقربين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا أكرم الأكرمين. نسألك يا رب أن تحفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. إلهنا، من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين والحج والحجيج بسوء فأشغله يا رب بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم اكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم واجز بالخير كل من أعان عبادك الحجيج ويسر لهم وبذل لهم ومد لهم يد العون وسهل لهم أداء مناسكهم. اللهم اجزه بالخير خيرا وإحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجز بالخيرات عبدك خادم الحرمين، ووفقه وسدده وأيده، واصلح له النية والبطانة والقول والعمل يا حي يا قيوم. اللهم كل إخوتنا العاملين في الحج من رجال أمن وعاملين وقائمين على شؤون الحجيج، اللهم تولهم بعنايتك وأعطهم من عطاياك، وأعنهم يا رب على ما هم فيه، واجزهم خير الجزاء إله الحق يا سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.